بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جمع البيان عن تأويل آية القرآن، تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تفسير سورة الحج. القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس احذروا عقاب ربكم بطاعته فأطيعوه ولا تعصوه، فإن عقابه لمن عاقبه يوم القيامة شديد. ثم وصف جل ثناؤه هول أشراط ذلك اليوم وبدوه فقال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. واختلف أهل العلم في وقت كون الزلزلة التي وصفها جل ثناؤه بالشدة، فقال بعضهم: هي كائنة في الدنيا قبل يوم القيامة. ذكر من قال ذلك. وساق
إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اختلف أهل العلم في وقت كون الزلزلة التي وصفها جل ثناؤه بالشدة، هي كائنة في الدنيا قبل، فقال بعضهم: هي كائنة في الدنيا قبل يوم القيامة. هل هذه الزلزلة كائنة في الدنيا قبل يوم القيامة أو هي في يوم القيامة؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم. فقال بعضهم: هي كائنة في الدنيا قبل يوم القيامة.
وساق بسند عن علقمة في قوله: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال: قبل الساعة. وساق بسندي عن عطاء عن عامر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال: هذا في الدنيا قبل يوم القيامة. وساق بسندي عن ابن جريج في قوله: إن زلزلة الساعة، فقال: زلزلتها أشراطها الآيات، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وساق بسنده عن عطاء عن ابن عامر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال: هذا في الدنيا من آيات الساعة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما قال هؤلاء، خبر في إسناده نظر. وساق بسنده عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذا ضعيف. قال: وهذا القول الذي ذكرناه عن علقمة الشعبي وما ذكرنا ذلك عنه قول لولا مجيء الصحاح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني وحي الله وتنزيله. نعم، يعني قول لولا مجيء الصحاح بخلافه. إذن ضعفه ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو قول من قال بأن المراد زلزلة الساعة أي أشراط الساعة، أي ما كان في الدنيا قبل القيامة. يقول: هذا قول لولا ما جاء في الصحاح بخلاف، والصواب من القول في ذلك ما صح به الخبر عنه، ذكر الرواية عن رسول الله بما ذكرت.
وساق بسند عن عمران بن حسين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وقد فاوت السير بأصحابه، إذ نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال: فحثوا المطية حتى كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم ينادي آدم، يناديه ربه: ابعث بعث النار من كل 1999 إلى النار. قال: فأبلس القوم فما وضح منهم ضاحك. فقال النبي:
99 بالنصب. ليه بالنصب؟ هنا ليه من كل 1999 ولا 999؟ هنا ليه النصب؟ ابعث، يعني ابعث بعث النار من كل 1999. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
بدل يعني انبعث النار. نعم.
ألا أعملوا وأبشروا فإن معكم خليقتين ما كانتا في قوم إلا كثرتا، فمن هلك من بني آدم ومن هلك من بني إبليس ويأجوج ومأجوج. ثم قال أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في جناح الدابة. وساق بسند عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق بسند عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وساق بسند عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وساق عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه بعدما شارف المدينة قرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون أي يوم ذاكم؟ قيل الله ورسوله أعلم، فذكر نحوه إلا أنه زاد وإنه لم يكن رسولان إلا كان بينهما فترة من الجاهلية فهم أهل النار، وإنكم بين ظهراني خليقتين لا يعادهما أحد من أهل الأرض إلا كثروهم وهم يأجوج ومأجوج وهم أهل النار، وتكمل العدة من المنافقين.
نعم.
وساق بسند عن أبي
قال عنه المحشي ضعيف
ضعيف.
نعم، لأنه قتاد
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وساق بالسند عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لآدم أخرج بعث النار فقال فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. فعند ذلك يشيب الصغير وتضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال قلنا فأي الناجي يا رسول الله؟ قال أبشروا فإن واحدا منكم وألفا من يأجوج ومأجوج. ثم قال إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا وحمدنا الله. ثم قال إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا وحمدنا الله. ثم قال إني لأطمع أن تكونوا نصف أهل الجنة. إنما مثلكم في الناس كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كمثل الشعرة السوداء في الثور الأبيض. وساق بالسند عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لآدم يوم القيامة، ثم ذكر نحوه. وساق بالسند عن أبي سعيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحشر، قال يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول ابعث بعثا إلى النار، ثم ذكر نحوه. وساق بالسند عن أنس قال نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير، فرجع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه فقال أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقول الله لآدم يا آدم قم فابعث بعث النار من كل 1999. فكبر ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة، وإن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كفرة الجن
والإنس
كفرة الجن والإنس.
نعم.
وساق بالسند عن عمرو بن ميمون قال دخلت على ابن مسعود بيت المال فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا لا نعم. قال فالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك.
وقد جاء في غير الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا، تبلغ هذه الأمة منهم 80 صف، وهذا أعلى على عدد ورد في السنة. ففي الصحاح العدد وصل إلى الشطر والنصف، وفي غير الصحيحين العدد وصل إلى الثلثين. وهذا لا شك أنه يدل على فضيلة هذه الأمة المباركة، وأن هذه الأمة من بين سائر الأمم تبلغ الثلثين وحدها، هذا دليل على عظمة هذه الأمة، وهذا من أدلة فضيلة هذه الأمة على غيرها من الأمم. نعم. وما هذا إلا لعملها، فهذا العدد يرجع إلى العمل، فهذه الأمة أعظم الأمم عملا بشريعة نبيها. نعم. قال حائزة الفضل في كل باب، ففي باب فضل العمل وبقاء الحق فهي على رأس الأمم، وفي باب الكتب التي أنزلها الله عز وجل فكتابها خير كتاب، وفي باب الرسل فرسولها خير رسول، وفي باب الحواريين أتباع الرسل والذين ينصرون الرسول فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل حواري أي رسول من الرسل. نعم.
قال فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن قلة المسلمين في الكفار يوم القيامة كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وساق بالسند عن ابن زيد في قول إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال هذا يوم القيامة. والزلزلة مصدر من قول
إذن رجح ابن جرير أن هذه الزلزلة تكون يوم القيامة، وهذا الصحيح للأحاديث التي ذكرها، فإن النبي قد استدل بالآية على هذا، فالآية نص في هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتظنون أي يوم من هذا بعدما قرأ الآية ثم ذكر اليوم الآخر، فدل هذا على أن زلزلة الساعة إنما تكون في الآخرة. نعم.
والزلزلة مصدر من قول القائل زلزلت بفلان الأرض وزلزلها زلزلة وزلزالا بكسر الزاي من الزلزال، كما قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. وكذلك المصدر من كل سليم من الأفعال إذا جاءت على فعلان بكسر أوله مثل وسوس وسوسة ووسواسا، فإذا كان اسما كان بفتح أوله الزلزال والوسواس، وهو ما وسوس إلى الإنسان كما قال الشاعر يعرف الجاهل المضلل أن الدهر فيه النكراء والزلزال. وقوله تعالى يوم ترونها يقول جل ثناؤه يوم ترون أيها الناس زلزلة الساعة تذهل من عظم هولها كل مرضعة مولود عما أرضعت، ويعني بقوله تذهل تنسى وتطرف من شدة كربها، يقال ذهلت عن كذا ذهلت عن كذا أذهل عنه ذهولا وذهلت أيضا، وهي قليلة، والفصيح الفتح في الهاء. فأما في المستقبل فالهاء مفتوحة في اللغتين لم يسمع غير ذلك، ومنه قول الشاعر صح قلبه يا عز أو كاد
قلبه يا عز أو كاد يذهل
يا عز أو كاد يذهل. فأما إذا أريد أن الهول أنساه وسلاه قلت أذهله هذا الأمر عن كذا يذهله إذهالا. وفي إثبات الهاء في قوله كل مرضعة اختلاف بين أهل العربية، وكان بعض نحوي الكوفيين يقول إذا أثبتت الهاء في المرضعة فإنما يراد أم الصبي المرضع، وإذا أسقطت فإنه يراد المرأة التي معها صبي ترضعه، لأنه أريد الفعل بها. قال ولو أريد بها الصفة فيما يرى لقال مرضع. قال وكذلك كل مفعل
أو فاعل
يكون للأنثى ولا يكون للذكر، فهو بغيرها نحو مقرب وموقر ومشد وحامل وحائض.
يعني هذه فائدة لغوية، هل يقال كل مرضع ولا كل مرضعة؟ فيقول اختلاف بين أهل العربية، وكان بعض نحوي الكوفيين يقول إذا أثبتت الهاء في المرضعة فإنما يراد أم الصبي المرضع، مرضعة أم الصبي، وإذا أسقطت فإنه يراد المرأة التي معها صبي ترضعه، المرأة التي معها صبي ترضعه، لأنه أريد الفعل بها مرضعة. قال ولو أريد بها الصفة فيما يرى لقال مرضع. نعم. فيقال مرضعة على تطلق على أم الصبي، يراد بها أم الصبي المرضع التي ترضع، يعني أم الصبي. نعم.
قال أبو جعفر وهذا القول عندي أولى بالصواب في ذلك، لأن العرب من شأنها إسقاط هاء التأنيث من كل فاعل ومفعل إذا وصفوا المؤنث به ولم يكن للمذكر فيه حظ،
فيقال حاملة، يقال حامل، ولا يقال مرضع، يقال مرضع. فإسقاط الهاء تعريف من كل فاعل ومفعل، مرضع، حامل، حائض، حائض حامل على وزن فاعل، مرضع على وزن مفعل، فإنه إذا وصف بها الأنثى تسقط الهاء. نعم.
فإذا أرادوا الخبر عنها أنها ستفعله ولم تفعله أثبتوا هاء التأنيث ليفرقوا بين الصفة والفعل، ومنه قول الأعشى فيما هو واقع ولم يكن وقع قبل، أيا جارتي يا جارتي أيا جارتا بيتي فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غاد وطارقة. وأما فيما هو صفة نحو قول امرئ القيس،
فطالقة هنا طالقة معناها وزن فاعل، طالق طالقة، فهذا على قصد الخبر. أما إذا قصد الصفة فيقال طالق. نعم.
وأما فيما هو صفة نحو قول امرئ القيس،
فمثلك حبلى،
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي، فألهيتها عن ذي سمائم محولي
محولي
محولي. وربما أثبتوا الهاء في الحالتين وربما أسقطوهما فيهما، غير أن الفصيح من كلامهم ما وصفت.
يعني ربما أثبتوا الهاء وربما في الحالين الوصف والخبر، فيقال حاملة ومرضعة وحامل ومرضع، فربما أثبتوهما وربما حذفوهما. والفصيح أنه إذا كان في باب الوصف فيحذف الهاء، وإذا كان في باب الخبر تثبت الهاء للفصل بينه وبين الوصف. فالفصيح أن يقال امرأة مرضع ولا يقال مرضعة، يقال امرأة حامل ولا يقال حاملة، هذا هو الفصيح. كل ما هو على وزن فاعل ومفعل تحذف هاؤه عند الوصف. نعم. الأنثى الأنثى. نعم.
فتأويل الكلام إذن يوم ترون أيها الناس زلزلة الساعة تنسى وتترك كل والدة مولود ترضع ولدها عما أرضعت. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، قال تترك ولدها للكرب الذي نزل بها. وساق بسند عن الحسن تذهل كل مرضعة عما أرضعت، قال ذهلت عن أولادها بغير فطام. وتضع كل أنثى ذات حمل حملها، قال ألقت الحوامل ما في بطونها لغير تمام. وتضع كل ذات حمل حملها
نتيجة هول هذا اليوم، فالمرأة تراعي نفسها لا تراعي من ترضع، والحامل تضع من شدة الهول. نعم.
وتضع كل ذات حمل حملها، يقول وتسقط كل حامل من شدة كرب ذلك حملها. وقوله وترى الناس سكارى،
كما قال سبحانه وتعالى اليوم من عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يشيب الولدان. نعم.
وقوله وترى الناس سكارى، قرأت كراء الأمصار وترى الناس سكارى على وجه الخطاب للواحد، كأنه قال وترى يا محمد الناس حينئذ سكارى وما هم بسكارى. وروي عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير وترى الناس بضم التاء ونصب الناس من قول القائل رؤيت ترى التي تطلب الاسم والفعل كظن وأخواتها. والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه، واختلف
هذا في ترى، في قراءة القراء القراءة المتواترة ترى. نعم.
واختلف القراء
الثانية ترى، ترى الناس. نعم.
واختلف
وهذه ليست من القراءات المتواترة.
واختلف القراء في قراءة قوله سكارى، فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة سكارى سكرى وما هم بسكرى. وقرأته عامة قراء
سكارى وما هم بسكرى، قرأت عامة القراء سكارى وهم بسكارى، وقرأته عامة قراء أهل الكوفة وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، وهذه قراءة متواترة أيضا، فالقراءتان متواترتان. نعم. سكارى وسكرى.
وقرأته عامة قراء أهل الكوفة وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب.
فمصيب الصواب.
فمصيب. فمصيب.
فمصيب الصواب.
فمصيب الصواب. ومعنى الكلام وترى الناس يا محمد من عظيم ما نزل به من الكرب وشدته سكارى من الفزع، وما هم بسكارى من شرب الخمر، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن الحسن وترى الناس سكارى من الخوف وما هم بسكارى من الشراب. وساق بسند عن ابن جريج قوله وما هم بسكارى، قال ما هم بسكارى من الشراب ولكن عذاب الله شديد. وساق بسند عن ابن زيد في قوله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، قال ما شربوا خمرا ولكن عذاب الله شديد. وقوله ولكن عذاب الله شديد يقول تعالى ذكر
النار هذا في الدنيا إذا حصل حدث أو أرهق الناس أو نزل بهم ما نزل، فترى الناس كأنهم سكارى وما هم بسكارى من الخمر، لكن من شدة ما ألم بهم ترى الواحد يترنح كأنما يشرب خمرا، فما بالك بهول الآخرة. هذا إذا حصل في الدنيا بعض الشيء من الشدة حصل ذلك، فما بالك بما يكون في أمر الآخرة. وكما قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فلا شك أنها أحوال عظيمة جدا جدا وأهوال لا يتخيلها عاقل. نعم.
ولكنهم صاروا سكارى من خوف عذاب الله عند معاينتهم ما عينوا من كرب ذلك وعظيم هوله مع علمهم بشدة عذاب الله.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ذكر أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث. وساق بسند عن ابن جريج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال النضر بن الحارث، ويعني بقوله من يجادل في الله من يخاصم في الله فيزعم أن الله غير قادر على إحياء من قد بلي وصار ترابا بغير علم يعلمه بل بجهل منه بما يقول، ويتبع في قيله ذلك وجداله في الله بغير علم كل شيطان مريد.
وسواء قيلت نزلت في نظر الحارث أو غيره، فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فكل من يجادل في الله بغير علم إنما يوحي إليه الشيطان بذلك، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فإن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ليس شيطانا ضعيفا إنما هو شيطان مريد، لأن كل باطن على وجه الأرض إنما هو من الشيطان. فكل من يجادل ويخاصم في آيات الله عز وجل بغير علم وبغير حق وبغير بينة ولا دليل فإنه شيطان مريد يتبعه وهو شيطان مريد، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه المجادلات إنما هي مجادلات شيطانية يوحي الشيطان إلى أصحابها بها، وإن الشياطين لوحون إلى أوليائه. فما عند الجهمية هذا من وحي الشيطان ومما أغراهم به الشيطان، وما عند المعتزلة وما عند الصوفية وما عند الرافضة كله من الشيطان. فرأس كل شر الشيطان ورأس كل باطل الشيطان. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يقول تعالى ذكره قضي على الشيطان، فمعنى كتب ها هنا قضي، والهاء التي في قول عليه من ذكر الشيطان. وساق بسند عن معمر عن قتادة كتب عليه أنه من تولاه قال كتب على الشيطان، أنه من اتبع الشيطان من خلق الله. وساق بسنده عن مجاهد في قول الله كتب عليه أنه من تولاه قال الشيطان اتبعه. وساق بسند عن ابن جريج عن مجاهد أنه من تولاه قال اتبعه. وقوله فإنه يضله يقول فإن الشيطان يضله يعني يضل من تولاه، والهاء التي في يضله عائدة على من التي في قوله من تولاه، وتأويل الكلام قضي على الشيطان أنه يضل أتباعه ولا يهديهم إلى الحق،
كما قال سبحانه وتعالى حينما قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فالله عز وجل ينجي عباده ويلهمهم الحق ويوفقهم إليه بصنيعهم وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى وإيثارهم للخير والحق، حينئذ يشرح الله عز وجل صدورهم للحق، فحينئذ لا يكونون من أتباع الشيطان ولا يكون الشيطان عليه بسلطان ولا سبيل. قال سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان إلا إنه ليس له سلطان الذين من العربين يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، هذا سلطانه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من يتبعك من الغاوي. فإذا الشيطان من لم يكن مخلصا مخلصا لله سبحانه وتعالى سائرا على منهجه فهو من أتباع الشيطان شاء أم أبى، فما عدا أهل الحق فهم أتباع الشيطان. فالشيطان كتب الله عز وجل وقدر، كتب عليها أنه كتب على هذا الشيطان، كتب عليه أي على الشيطان أنه من تولاه وقدم هواه وقدم مرضاته وقدم كلامه وقدم وسوسته أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه هداية ليست إلى الحق، وإنما هذه هداية إلى سواء الجحيم كما قال سبحانه وتعالى فاهدوهم إلى سواء الجحيم، فهذه هداية إلى النار والعياذ بالله، دلالة هداية بمعنى دلالة، دلالة إلى النار، دلالة إلى طريق الشر وإلى طريق الباطل. فإذا الناس قسمان، قسم أخلص العبادة لله فأخلصه الله له فهذا ليس الشيطان عليه سبيل ولا سلطان، وقسم آخر ترك ذلك فالشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير أي إلى الطريق الذي ينال به النار والعياذ بالله. فلا بد الإنسان أن يكون محصنا بالرب، ولهذا الذي يعيدك من الشيطان هو رب العالمين، من هنا كانت الاستعاذة توحيدا وطاعة وعبادة، استعاذ بالله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألتجئ إليه وأعتصم به وأحتمي بجنابه من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ووسوسته وإضلاله. وإلى الشيطان يأتي كل واحد بطريقته ويأتي كل واحد بسبيل، ولا تفطن إلى سبل الشيطان إلا من بصره الله سبحانه وتعالى بالحق، والشيطان ما يترك سبيلا. لا تظن أن الشيطان سبيله أن يخرج الناس من الإسلام إلى الكفر فقط، بل ومن السنة إلى البدعة، بل ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الصغيرة إلى الكبيرة، ومن المكروه إلى الصغيرة، حتى المباحات إن عجز أن يبعدك عن الطاعات في كل ما مضى فإنه يشغلك بكثرة المباحات. ولا ترى بعض الناس وقد يكون من طلبة العلم يقضي أكثر وقته في ماذا؟ في مباح، وقل أنا ما أفعل شيئا محرما، وهذا سيقتحم من خلاله إلى باب المحظورات، لأنه إذا كثرت المباحات قسى القلب وقل الذكر، ومعلوم أن القلب يحتاج إلى شحن بالطاعات وإلى ترق بأنواع الهدايات، فحديث تسمع وآية تقرأ وقصة تعيش معها صحيحة وحكم ودرس علم، حينئذ تكون إلى الطاعة أقرب وتكون مستقيما على هذه الطاعة ويبعد وسوسة الشيطان. إنما المباح، كثرة هذا المباح والانشغال بهذا يوشك أن يوقعك في الحرام. ولهذا كل منا يجرب إذا ابتعد عن حلق العلم وابتعد عن محاضن الطاعات ولو كان منشغلا بالمباحات يجد ما بينه وبين أن يدخل في المحظور إلا ستر قليل جدا، ستر قليل. زي واحد مثلا كده ما نجيب النت كده نشوف المشايخ والمقطع ده مع المقطع ده مع بعد 30 مقطع يجي لك مقطع ايه مثلا معين، واخد بالك؟ او مثلا ممكن اخ تسول له نفسه لك مسائل ايه مباراة كرة قدم من اللي هي الصور ديت مش حقيقية وهكذا، وبعدين يدخلك في غير ذلك. معروف المباحات هذا هو المرتع الحمى الذي قد يقتحم الشيطان من خلاله ويقفز الى المحظورات والمحرمات. ولهذا لابد للإنسان أن يأخذ من المباح بالقدر الذي لا يؤثر على قربه ولا يؤثر على قلبه ولا يؤثر على تعلقه
بالله سبحانه وتعالى حتى لا يقسو الكلب قلب، كما جاء أن كثرة الضحك تقسي القلب، لأن الضحك مباح لكن الإكثار منه، كثرة الطعام والشراب والنوم وكذا، فضول النوم والطعام والشراب والكلام هذا يدخل منه الشيطان، وإن كان في أصل مباحا لكن يدخل من خلال الشيطان إلى المحظور. فلهذا الشيطان ما يمل أبدا، ما يمل، وقد يأتي إلى صاحب السنة، يبقى في درس السنة ومع دروس العلم نعم يأتي من ماذا؟ يأتي من صفات الشخصية، يأتي من صفات الشخصية، فيعرض المنهج بتكبر ويعرض المنهج وكأن الله أعطاه العهد والميثاق أنه ناج إلى يوم القيامة، يعني ربما ما قال إن شاء الله، ولا ربما سأل الله ثبات، يظن أنه على الثبات خلاص انتهت المسألة، ما أحتاج أنا إلى هدينا إلى الصراط المستقيم، وإن عربد في الخلق بالمعاصي يقول أهم شيء المنهج، أهم شيء المنهج، هذه معاصي والمعاصي إن شاء الله يرجى أن يغفرها الله عز وجل، أهم شيء المنهج. فقد يأتي إلى صاحب السنة بمعاملة سيئة ومعاملة محرمة مثلا ووقوع في محرم، وقد يقول له خلاص طالما أنك على المنهج فإن التوحيد والسنة يغفران لك يوم القيامة مثلا، وبعد ذلك سيقتحم إلى المنهج من خلال هذا فتبيع المنهج بأبخس الأثمان. فقد يدخل عليك من صفاتك الشخصية التكبر، العجب، التعاري، التطاول، سوء التعامل، أنت السلف الوحيد على وجه الأرض، وسع يا أخي لا تكلمني يا أخي، ولو جاء واحد يسترشد لا لا بس تعالى احضر مع الطلبة، يا عم انت يا عم بس ايه ده شوية، ايه ده شوية، علم الناس، خليك متواضع، الله القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما أحد يدري يا أخوان، حتى لو كنت على السنة اليوم ما تدري، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن تتقلب، وكلما ازداد الإنسان بصيرة وعلم وثبات ازداد رحمة بالخلق وازداد وجلا وخوفا. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل ده صاحب منهج سيء؟ ولهذا وجدنا أعلى الناس خوفا المبشرين بالجنة، من خوفه يعدل خوف الصديق، من خوفه يعدل خوف الفاروق، مش على منهج صحيح، مبشر بالجنة، يعني لا يبدل الله عز وجل قوله ولا وعده، ومع ذلك رأيناهم أعظم الناس خوفا. فقد يأتيك الشيطان من قبل صفاتك الشخصية، في واحد اقتنع بمنهج لأن الصفات الشخصية، الصفات الشخصية هذه قد تتحكم في المسالك، ولهذا حتى تجد الواحد عنده طريقة شدة في العرض هتلاقي أصلا عنده شدة في تعاملاته، يعني دايما الشديد شديد ودايما المميع مميع، اللي انت هتلاقي لا يبالي بحجاب امرأته هو برضو لها هو الذي لا يبالي بإخوانية ولا بتبليغية ولا بكذا، غالبا غالبا تتفق الصفات مع الطريقة مع المنهج المختار، غالبا كده في بعض الناس يضحك لك ويتهالك انه قريب جدا الحق ومستحيل يأتي الحق، وانت يتهالك ان بينك وبين انت تأخذ الى درس علم او الى حق شعره هو بيفضل على شعره الى ان يموت، عارفين انتوا الصنف ده الباهت، هذا صنف باهت بارد يضحك لكم خلاص بس يعني ماشي ما بس كلهم كويسين، الله المستعان، الله يغفر لنا بس، الله مش عارف ايه، الله يستر علينا، هذا الصنف ما يتفاعل مع السنة، وصنف اخر يتطاول بالسنة. فلهذا قد يأتيك الشيطان يا صاحب السنة من خلال صفاتك الشخصية، من خلال صفاتك الشخصية فيأتيك الشيطان من خلالها يصيبك بعجب، بغرور، بتطاول، باستهانة بمعاصي وغير ذلك، حتى يخرجك من السنة بعد ذلك، ولو لم يخرجك من السنة فقد حملك بكثير من المعاصي، وأيضا قد يدخل لك من باب الرياء وأن تعجب بعملك ويدخل لك من باب الرياء، لهذا شرط السنة وحملها والدعوة إليها ليس شرطا سهلا يا أخواني، مع المعتقد، مع المعتقد الأخلاق، مع المعتقد المسالك، مع المعتقد رحمة الخلق. ولهذا كم الذين طلبوا العلم لكن ما زلنا نقول ابن باز الألباني، مقبل، ابن عثيمين الفوزان، هم عشرة ولا أقل عمالين ندور فيهم، كلما أتينا لنضرب مثلا على هذا نصول ونجول ونعود إلى هؤلاء، مع أن الذين طلبوا العلم وعرفوا المنهج كثر، لكن بعض الناس عنده صلافة وصرفها دي وهو عن منهج جعلته يرد الحق إذا جاء من شخص بينه وبينه خلاف أو لا يرغبه، فلو جاء الحق من قبله لرد. ليه؟ لصفته الشخصية، وهو ما يكون في قلب من حقد على الشخص أو حسد له، أو يكون متكبرا. يعني واحد يقول لك مثلا ده شيخنا الشيخ مثلا شيخ فلان كان يشد على الواحد، والواحد سبحان الله ويحكي بقى شدة الشيخ معاه مبسوط. طب كويس، ولكن إذا جاء طالبه مثلا يفعل معه شيء إذا به ينفر وينفر ويشتد عليه مثلا بشدة وكذا، ما لك تترجم؟ طب ترجم نفسك برحمة الطالب، رحمتك مع الطالب مثلا، واخد بالك؟ كما قبلت من شيخك شدة من أجل أنه يربيك، فاقبل من طالب شدة أو تجاوزا ما لأمر من الأمور، اقبل منه ذلك واصبر عليه حتى تعلمك لمن راغب خير وطالب هدى، فرب فيه شيئا بعد شيء. نعم.
وقوله ويهديه إلى عذاب السعير، يقول ويسوق من اتبعه إلى عذاب جهنم الموقدة، وسياقه إياه إليه بدعائه إلى طاعته ومعصية الرحمن، فذلك هدايته من تبعه إلى عذاب جهنم.
نعم. طيب نكتفي بهذا.